أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: فهنا مسألتان ذكر بعد أن فرغ عن حكم رجوع المالك على المشتري، دخل في بعض مسألة رجوع المشتري على البائع الفضولي، رجوعه إليه في الثمن ورجوعه إليه فيما دفعه زائدا على ماذا؟ على الثمن. الكلام المسألة الأولى في رجوع المشتري على البائع الفضولي في الثمن، رجوعه في الثمن واضح، هل يتمكن أن يرجع إليه الثمن أو لا؟ المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن، المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن الذي دفعه له إن كان جاهلا بكونه فضوليا، في حال جهل القسمة لا صوتيا، جهل المشتري بكون البائع فضولي وصورة علما بكون شنو فضولي، فعلا نتكلم في صورة جهل بكون البائع شنو فضولي. يقول هنا يرجع المشتري على المالك بالثمن، سواء كان الثمن باقيا عنده او كان ماذا ثالثا، في حال جهله بكونه غاصب وفضولي. قال: ان كان جاهلا بكونه فضوليا، سواء كان باقيا الثمن او كان شنو ثالثا، حتى في حال تلف الثمن عند البائع الفضولي المشتري يحق له الرجوع به ومطالبته بماذا؟ ببدله من المثل او القيمه، لكن هذا في حال جهله. قال: ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا. واضح، اذا كان المشتري الجاهل بكون البائع شنو فضولي، جاهل بكون البائع فضولي يعني شنو؟ يعني يعتقد انه هو المالك، هذا مالك عمل يبنى هو المالك، ما يبنى قاعد هو بالدكان الشرى من الحاجة، ما هو المالك، فجاهل بانه فضولي اللي هو مع الكلام لا يعني انه يعتقد انه شنو مالك، بحيث لو سألنا يعترف بأن هذا هو شنو هو المالك. يقول: هذا اعتراف المشتري بأن البائع الفضولي هو المالك، ما يقدح في رجوعه على رجوعه على الثمن، يقدح لا ما يقدح، تخيل القدح واضح أنه هو قاعد يعترف بأن البائع الفضولي مالك للكتاب، يعني يعترف بأنه بعد المعاوضة هو يملك شنو؟ يملك الثمن. المشتري يعترف بذلك، يعني يعتقد أن هذا هو المالك للكتاب، وبالتالي هو يعتقد أنه هو المالك للثمن، فشنو معنى بعد يرجع عليه؟ يرجع عليه ويطالب بالثمن مع اعترافه بأنه شنو؟ هو المالك للكتاب، وبالتالي هو المالك المال للثمن. هذا اعتراف لأن البائع الفضولي هو المالك، ما يقدح في جواز رجوعه عليه ومطالبته بالثمن. يقول: لا يقدح. لماذا لا يقدح؟ يقول: هذا الاعتراف نبني على شنو؟ على قاعدة اليد، يعني على الناقة، شاهد الدكان قاعد والمبيع الكتاب في يده وتحت سيطرته، فاجرى قاعدة اليد واعترف بانه شنو هو مالك، واعتقد بانه هو المالك. هذا الاعتقاد بانه هو المالك مبني على قاعدة اليد اللي هي حكم ظاهري، فاذا تبين بعد ذلك ان الواقع يختلف عن هذا، وان هذا البائع الفضولي ليس شنو مالكان، في هذه الحالة حينئذ تنتقض القاعدة ويرتفع الحكم الظاهري، ولا مانع في هذه الحال بعد تبين الخلاف أن يرجع المشتري على البايع ويطالبه بماذا؟ بالثمن. قال ولا ينا ولا يقدح في ذلك اعتراحه يعني اعتراف المشتري بكون البايع مالكا، لأن اعترافه مبني على ظاهر يده، وهذا الاعتراف ظاهر والبناء ظاهر يرتفع إذا تبين مخالفته شنو للواقع كما هو المفروض. نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، إذا اعترف به بحيث نعلم أن هذا في اعترافه ما نستند إلى قاعدة ظاهرية كقاعدة شنو اليد، كما مثل يقول كما لو فرضنا شهادة البينة على عدم كونه مالك، واضح؟ إذا قامت البينة على أن هذا البائع الفضولي ليس مالكا، مع ذلك هذا يجلس اعترف بأنه شنو مالك، يقول واضح أن هذا الاعتراف ما نستند إلى قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد ما تجري مع شنو؟ مع قيام البينة على أنه ليس شنو؟ مالكا، مع قيام البينة وشهادة الشهود العدول على أن البائع ليس مالكا، ما له معنى يجري قاعدة اليد ويعتقد بأنه مالك استنادا إلى قاعدة شنو؟ اليد. فإذا قطع بصره ويعترف بأنه مالك بالرغم من قيام البينة على عدم كونه مالكا، هذا معنى أن الاعتراف ليس مستندا إلى قاعدة السنة قاعدة اليد، وإنما هذا اعتراف مبني على أدلة هو مقتنع بها بأن هذا هو السنة هو المالك. يقول في هيك حالة إذا هو يعترف بأنه هو المالك ومصر بالرغم من قيام البينة على عدم كون مالك بأن هذا هو المالك وسلم الثمن، في هذه الحالة يقول رجوعه عليه بالثمن يكون مشكل، إذا يقر إقرارا بأن هذا مالك للمبيع وبالتالي مالك شنو للثمن. شو المعنى بعد يرجع عليه بالثمن؟ قال نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، كان يعني مثل شلون يعلم عدم استناده الى اليد، كان يكون اعترافه بذلك اعترف بكونه مالكا بعد قيام البينه، يعني بعد قيام البينه على عدم كونه مالكا، هذا المقصود بعد قيام البينه على عدم كونه مالكا، مع ذلك يعتقد انه مالك، هذا الاعتراف لا يشمل الى قاعه اليد، لان قاعه اليد ما تجري مع قيام شنو البينه. ها شعره مثلا كان يقول اعترافه بذلك بعد قيام البينة على عدم كونه شنو مالكا لم يرجع بشيء، في اي حالة يقول هو ما يتمكن من الرجوع على البايع الفضولي بماذا؟ بالثمن، لانه قاعد يضطر على ان هذا الثمن هو ملك الموت للبايع الفضولي. ولو لم يعلم الاستناد اجتناب الاعتراف الى اليد او الى غيره، اذا كان انا ما حد الشيخ ما ادري ان هذا اعترافه بان هذا مالك للمبيع وبالتالي كما قلنا مالك للثمن، هذا اعترافه مستند الى قاعده اليد حتى يقدر يرجع، او مستند الى غير قاعده اليد حتى شنو ما يجوز للرجوع. لو شكينا قال فوجهان، ولو لم يعلم اجتناب الاعتراف الى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إما إلى اليد، ظاهر الحال أنه استند في اعترافه إما إلى قاعدة اليد، فقاعدة ظاهرية ترتفع إذا انكشف الخلاف، واضح؟ أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع شنو وجهان، وجه الاول يقتضي انه يجوز له الرجوع لان الظاهر الحال انه اعتمد على قاعده اليد، وجه الثاني يقول لا ليس له الرجوع، لماذا؟ لان ظاهر لفظ الاقرار كما يقر ان هذا الثمن هو ملك ذاك وان المبيع ملكه وانه هو المالك هذا ظاهر الاقرار هو انه ينظر الى الواقع وانه مشتمل علما الى فاحت اليد وامثالها. بني مثل هذا ايه لا من لا مفروض مات ولا شكتنا سنة لا حد الشك في انه هذا عن السند الى اليد او السند الى كذا قل وجهه ايه اقول لو فرضنا هذا معك وصلنا الى نتيجة واذا رتب اثر احنا من يدري هذا ايش يحكم لهذا يعني ما نقول له بانه هذا الانسان ما يسمى يعني ما نقدر نثبت انه هذا السند اذا قاتل هو ما يقدر يقول او نشى مثلا هذا كله اذا كان المشتري شنو جاهلا لان البايع قبولي فيرجع للثمن كما تقدم سواء كان ثالثا او باقيا وان كان عالما فماذا كان عالما بالفضوليه حينئذ يفرغ بين كونه ثمن باقي وبين كونه شنو ثاني فان كان باقيا كان الثمن باقيا اشترده كان قضيه مسلمه في حال العالم اذا الثمن باقي يقدر يشترده اشترده وفاقا للعلامه وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمه الله تعالى ايه هذا تعليل ترد لماذا مع كون باقي اولا يقول ان لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا هذا اول شيء يقول المشتري ما حصل منه ما يوجب انتقال الثمن من ملكه الى ملك من الى ملك البائع ما حصل شيء لان المفروض ان المعامله فضوليه ولم يجزها من المالك معامله فضوليه ما كان مفترض اجازه المالك فاذا المشتري لم يحصل منه شيء يوجب انتقال وخروج الثمن عن ملكه ودخوله في ملك شنو البائع اذا الثمن باق على ملك من المشتري فيقدر يشتغل واضح اذ لم يحصل منه ما منه يعني من المشتري ما يوجب انتقاله عنه شرعا فهو باق على ملكه فيشتغل ومجرد قد واحد يقول لا حصل سيقول ما حصل شيء يستوجب انتقال ملكيه عنه الى البائع الفضولي لا حصل شيء يوجب الانتقال وهو شنو تصليق في حال الجهل ماكو تصليق اما في حال العلم بان هذا غاصب ان هذا غير مالي وسلطه على الثمن هذا التصليق يجب انتقال الثمن من خروج عن ملكه ودخوله في ملك شنو البائع فشلون يستبد واضح يقول المصنف ان مجرد التصليق ما يكفي لانتقال الملكيه من ملك المسلط الى المسلط عليه ما يكفي هذا ويقول بان هذا لو كان كافي لكان التصليق في البيع الفاشل شنو كافي بالبيع الفاشل البيع الفاشل بيع الفاشل تفرض اختل فيه شرطا من شرائط المتعاقدين او شرطا من شرائط العوضين فماذا دفع المشتري الثمن الى البائع بالبيع الفاشل سلطه ولا ما سلطه سلطه هنا بالبيع الفاشل شو يقول تقدم مقبول بالحق الفاشل يتمكن ان يرجع بلا اشكال يسترد مع ان التصويت هنا موجود قل لو كان مجرد التصويت يكفي للانتقال لكان كافيا في البيع شنو فاشل وحيث انه غير كافي فاذا مجرد تصليق ما يكفي قال ومجرد تصليقه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاشل لتصليق كل من المتبايعين صاحبه على ماله البايع يسلط المشتري على المبيع والمشتري يسلط البايع بالبيع الفاسد عموما على الثمن والحال انه لا يستعد البيع الفاسد عشان كل شيء يبقى مكانه المبيع يبقى على ملك البايع والثمن يبقى على ملك المشتري. ما كنت قال لأن الحكم بصحة البيع بل التصويت كل من المتبايعين صاحبه على ما له بل يعلم أنه ملحا يعلم أنه عارض المعيض لأنه ما هو التصليق موجود لا لا تصليق وهو فقد سأشير إلى أطول شيء قال أنه هناك التصليق مو مجاني بالبيع الفاسد التصليق مو مجاني بينما التصليق في المقام سنة مجاني يعلم أنه هذا راح وسلطه مجاني تصوير في البيع الفاسد مو مجاني ما سلطه على الثمن مجانا وانما في مقابل ماذا في مقابل المعوض فاذا تبين ان البيع فاسد ولم يسلم له المعوض ما سلطه لانه ما سلط البايع على الثمن ففرق اخذ التصوير في باب البيع الفاسد وبين التصوير فيما نحن فيه فيما نحن فيه التصوير مجاني واضح فيجي اشكال انه شلون يشتري الذهب لا مو التصويت مجانا يعني هو مو مالك الحين هذا مو مالك الحين واضح انا اعلم بان هذا واحد ادفع له الثمن ما كان ادفع له في قبال المعوض انا اعلم ان المعوض من شخص اخر كان التصويت شلون التصويت شلون مجاني يجي تتم الحديث الى توضيحه يجي توضيع عبد كان أقدم على يعني يطيب ثمن وأخذ لك وما لا علاقة بالمعوض هكذا كان له يجي توضيع إلى أكثر المصنف هو يركز عليه هذا المطلب قال ولأن الحكم هذا أسباب لعلة ثانية المن لجواز الاسترداد في حال العلم مع بقاء الثمن ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك وهو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن فإن تملكه البايع قبله يلزم فوات مع المجازة حصل على الدليل على أن المشتري يتمكن من استرجاع الثمن الباقي عند البايع الفضولي هذا محل كلامنا يقول الدليل هو هذا أنه هم لا إشكال يقولون بأنه هذا البيع قابل لتصحيحه بالإجازة كأي بيع فضولي آخر قابل ومقابل يعني لو فرضنا أن المالك أجاز هذا البيع تكون مصحة ولا لا هو المعروف المشهور أن تكون مصحة في أصل بيع الفضول يقول هذا معنى أن حكمهم بأن هذا البيع قابل للتصحيح بإجازة المالك يقول هذا ينافي افتراض دخول الثمن في ملك البايع شراء فضولي ينافي خروج الثمن عن ملك المشتري ودخوله في ملك البايع الفضولي ليش الآن يقول لأن معنى الحكم بتصحيح البيع الفضولي بإجازة المالك معناه أن الثمن مع فرض الإجازة يدخل في ملك من؟ في ملك المالك مو؟ من حين شنو؟ حين العقد على الكشف معناه ان الثمن يدخل في ملك المالك من حين العقد هذا معنى ودخول الثمن في ملك المالك من حين العقد ينافي تملك البايع الفضولي للثمن بالتصنيف ينافي تملك بايع الفضولي الثمن بماذا؟ بالتصنيف لأن الثمن إما لملك البايع الفضولي بالتسليط او ملك المالك بالاجازة. ملكية المالك للثمن بالاجازة اشبه من ملكية البائع الفضولي بالتسليط. ليش؟ لان العقد اشبه من السنة من التسليط. مو العقد متقدم على التسليط. لا لا دع نقول هذا جاهز. لا لا دع نقول فتوى فتواهم بأن هذا العقد قابل لحقوق الإجازة. أقول شيء فتوى لا بابا. أقول شيء. يعني أن هذا العقد لو أجازه لو أجازه المالك لدخل الثمن في ملك المالك من حين العقد. هذا الإطلاق مع افتراض ماذا؟ مع افتراض دخوله في ملك البائع الفضولي بالتسليط. فإذا قلت أصريت على أن أن الثمن يدخل في ملك البائع الفضولي بالتسليط، هذا معناه فوات عن الإجازة، لأن الثمن دخل في ملك البائع الفضولي. الثمن دخل في ملك البائع الفضولي، فبعد ان دخل في ملك البائع الفضولي شو معنى يجي المالك يجيز العقد السابق حتى يدخل الثمن في ملكه؟ والحال ان الثمن دخل في ملك البائع شنو؟ الفضولي. يقول ان الالتزام بكون التسليط مملك للبائع الفضولي فوت محل الاجازه، وينبغي أن لا تكون الفتوى بهذا الشكل، أن المالك يمكنه أن يجيز هذا العقد الفضولي ويكون الثمن له. قلنا لا يكون الثمن له. لماذا؟ لأن التسليط تحقق قبل الإجازة، والثمن دخل في ملك البائع الفضولي وفات محل الإجازة. والحال أن الفتوى لأنه يمكن للمالك أن يجيز العقد السنة الفضولي. يمكن للمالك أن يجيز العقد الفضولي معناه شنو؟ معناه أنه لو أجازه لدخل، يقولوا يعني شنو؟ أنه يجوز من الإجازة ويدخل الثمن في ملك المالك. فإذا معناه أن التشريط لا يكون موجب لانتقاله ثمن من ملك المال المشتري إلى ملك البائع الفضولي. لاحظوا العبارة. قال: ولأن الحكم بصحة البايع لو أجاز المالك وهو المتحكم وهو المشهور والمعروف في العقد الفضولي، يقول هذه الفتوى هذا الحكم المتفق عليه يستلزم تملك المالك المال للثمن من حينه بناء على الكسر. يستلزم شرط او ماذا اقول على الكسر؟ خلي الكسر على كتر. يستلزم تملك المالك المال للثمن، فان تملكه البايع اللي هو مقتضى ان التسليط مملك اللي يريد ينفيه المصلح، فان تملكه البايع قبله يعني شنو؟ قبل إجازة المالك، قبل أن يجيز المالك يعني التسليط يكون مملك. فإن تملكه البائع قبل إجازة المالك يلزم فوات محل الإجازة، لأنه ما معنى أن يجيز الحال أن الثمن دخل في ملك البائع الفضولي بالتسليط المجاني. لا فإن تملكه البايع قبل فإن تملكه البايع قبله يلزم فوات إيش عمل مو بايع. فإن تملكه تملكه ال فإن مو تملكه عدل معك ضمير موجود فيه. فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير يعني بيع الحبولي، لأن الثمن إنما ملكه الغير فيمتنع تحقق مال الإجازة. واضحة طبعا خليها تتأمل شبيرة عما تخليها تتأمل واضحة ها؟ فكأن الاحتمال إشارة إلى أن هذا الكلام يصح بناء على النقل، أما على كذا الكلام ليس على الكاش سبب تملك المالك قبل مسألة التصوير كما بينا قبل التصوير، بل على الناقل يكون سبب تملك البايع الحضوري للثمن قبل تملك المالك، لأن المالك لا يملك الثمن بالإجازة إلا بعد الإجازة، والحال أنه قبل من يتملكها البايع بالتصوير ففات محل إجازة، هنا يجي فوق محل الإجازة، أما بلا عائلتين ليش فوق محل الإجازة؟ إجازة مجرد فاسد، والسبب المؤثر في صحة البيع وانتفاع الثمن إلى المالك وانتفاع المثمن إلى المشتري السبب يعطان يعني العقد، العقد هو السبب الثاني، إذا من حين العقد الثمن يدخل في ملك المالك، وهذا بعد ذلك التصوير متأخر عنا لا قيمة لهذا السنة هذا التصوير، فهذا الطعم يتصور مني على النقل وليس مبنيا علينا على الكنز. قال فتأمل حق احتمال أنها تأمل إشارة إلى شيء أيضا تقدم الإشارة إلى، وهو أن هذا الكلام يصح فيما لو فرضنا أن التصليق كان تصليق مطلق وغير مقيد من قبل المشتري، ومن يسلط على الثمن مع علم بأنه غاصب سلط على الثمن، إذا كان عن التصليق مطلق يجي بهذا الكلام، لكن تقدم احتمال أن التصليق مراعى بعدم الإجازة، واضح مراعى بعدم الإجازة لأنه عالم بأن هذا شنو ليس هو المالك، واضح، فكأنه يسلط على عدم يجوز المالك، أما إذا أجاب المالك فهو شنو لا يسلطه، وبعد ماكو شنو ماكو فوات محل شنو لإجازة ملكية البائع للثمن موقعها على عدم الإجازة، فإذا أجاب المالك فغير ماكو مشكلة يدخل الثمن في ماله في ملك المالك. جيب وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان، البائع الفضولي بعد ان قلنا وفرغنا عن ان المشتري يرجع عليه بالثمن الباقي عنده، مسألة أخرى أن هذا البائع الفضولي هل يجوز له التصرف في هذا الثمن الذي انتقل إليه والذي دفعه إليه المشتري مع علمه بأنه ليس مالكا للمبيع؟ البائع الفضولي يجوز له التصرف أو لا؟ يقول وجهان بل قولان، مو فقط وجهان، أقواهما العدم، أقواهما عدم الجواز، لا يجوز له المال للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن، أقواهما العدم لأنه أكل مال للشنو بالباطل، شهادات المال بالباطل، إنما هو بالتحليل على هذا، كان المصنف يريد يقول أن المجوز للتصرف واحد من أمرين، لو إذن شرعي لو إذن شنو لو إذن مالك يسموه إذن من المالك، أو في المقام لا كو إذن شرعي ولا كو إذن شنو مالكي، أما إذن شرعي ما موجود فلأنه ما عندنا دليل يدل على جواز تصرف غير المالك فيما يملكه شنو الغير، ما قيل الشرع في التصرف في بعض الموارد الشارع حكم بالرغم من ان هذا مو مالك لكن يجوز له شنو التصرف، فيكون مأذون شرعا في التصرف بالرغم من انه ليس شنو مالكا كما في موارد دل عليها الدليل. هذا ليس ملكا، لم يدل الدليل على جواز تصرف البائع الفضولي الغير المالك فيما يملكه الغير. اذن شرعي ما موجود، يبقى الابن شنو المالكي. قد واحد يقول بانه الابن المالكي موجود هنا لان المشتري شنو عالم، لان هذا ليس مالك، ما هذا اندفع لك كانه ياذن له في شنو في التصرف فيه. واضح الجواب شنو الجواب؟ ان هذا الاذن من قبل المشتري ما موجود، اذن صحيح هذا له اتصل، لكن حيث ماذا يدخل المعوض في ملكه، حيث يملك ماذا المعوض، والا هو لم ياذن له في ان يتصرف فيه شنو مطلقا. فلا اذن مالك اكو ولا اذن شرعي، اذن اكله للثمن وتصرفه فيه تصرفا فيه بالباطل. قال لانه اكل مال بالباطل، هذا كله اذا كان باقيا، واما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري. اذا كان تلف عند البائع الفضولي لا يرجع المشتري، يعني لا يطالبه ببدله من المثل او القيمه، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه على أنه لا يرجع بالبدل في حال التلف. ووجهه كما شرح به بعضهم كالحلي والعلامة ابن إدريس يعني والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخر أيضا من غيرهما أنه سلطه على ماله بلا عوض. الوجه في أنه لا يرجع عليه بالبدل وهذا أنه سلطه على ماله بلا عوض. جاءنا إلى هذه المسألة، أن هذا التصنيف صحيح هو بلا عوض أو هو تصنيف مع السنة مع العوض. سأخلص نبين توضيح ذلك، يعني كيف أن التصنيف في المقام يكون بلا عوض، والحال هو استرمنا الكتاب ودفعنا الدينار في مقابل من؟ في مقابل الكتاب، في مقابل الكتاب، على مو قبيل البيع بلا ثمن. حتى تقول ان التصوير شنو مجاني وبلا عوض، هذا هو دفع الدينار في مقابل الكتاب. صحيح هو يعلم بانه ليس مالك، لكن التصوير مو مجاني، التصوير شنو لا كما يقول الله وسلطه عليه بلا سنة بلا عوض. عن قصد ورح المصنف هذه الذكرى، قال أنه سلطه على ماله بلا عوض. توضيح ذلك أن الضمان، أن الضمان يعني ضمان من ضمان البايع، لأنه تلف عند الثمن، فهل يضمن بدله المشتري أو لا؟ هذا مع الكلام له. والضمان في المقام عندما نقول هو يضمن إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على السنة والضمان. يقول الضمان له أحد نفسين لا ثالث لهما، إما قاعدة من على اليد ما أخذت، هاي يد منهم بايع الفضولي أخذت الثمن فهي شنو ضامن له، ضامن له شنو اذا تلف عندها يجب عليه دفع شنو بدله، اما لقاعدة عليه ما اخذت، واما لا تستمع عنها القاعدة نجي الى قاعدة اخرى تقدمت الاشارة اليها سابقا، وهي قاعدة شنو الاقدام. كل واحد يقدم على الضمان فهو شنو ضامن، واضح فهو ضامن. فهنا هذا هم كأنه يقال أقدم على من؟ على الضمان، البايع الفضولي يقدم على الضمان، على ضمان من؟ على ضمان الثمن، على ضمان الثمن بماذا؟ بماذا؟ بالكتاب، وإن كان غير مالك له لكنه أقدم على ضمان الثمن بماذا؟ بالكتاب، فإذا سمح الثمن عنده فهو مطالب من الجديد. يقول أحد أمرهم ما هذا وهذا، وكل منهما غير موجود، لا يمكن التمسك بقاعدة على اليد لإثبات الضمان، ولا بقاعدة الإقدام لإثبات الضمان. واضح؟ إذن هو شنو؟ هو لا يكون ضامنا، وهذا معنى أن المشتري لا يرجع عليه في حال التلف، لأنه سلطه عليه بلا عوض. أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاشق ما يضمن بصحيحه، في فاشق ما يضمن شنو؟ بصحيحه. في باب البيع الفاشق، من بيع صحيح يضمن، يضمن به بضمان بيع صحيح بضمان، ففاسد البيع هو شنو؟ بضمان. ليش بضمان؟ كان الشيخ الطوسي يقول لأنه أقدم على الضمان، واضح؟ وأقدم على أن هذا العين عندما يدفعها يدفعها مضمونة بمقابل الثمن، ذاك عندما دفع الثمن دفعه على أن يكون مضمونا بماذا؟ بالمبيع بالمعوض. والأول يعني قاعدة على اليد مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، أو الانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء من دفع منه كما في العين المستأجرة. والقاعدة على اليد ما تشمل محل الكلام، ما نقدر نثبت بها ضمان بايع الفضولي للثمن الذي سلف عنده بعد أن استلمه. ليش من الذي يتمسك بها؟ يقول لأنها مخصصة، مخصصة بغير المقام، ما تشمل المقام. شنو الدليل المخصص لها ليمنع من سمونها مثل المقام؟ يقول الدليل هو الأدلة الدالة على عدم ضمان الأمين والمستأجر والودعي. الأمين كما في العارية ضامن، إذا مع عدم التعدي والتغيير مو ضامن. اللي يأجر الدار ضامن مع عدم التعدي والتغيير ليس ضامن. واضح؟ المورد الثالث شنو؟ الوديعة ليس شنو؟ ليس ضامن. في كل هذه الموارد ماكو ضمان. يقول هاي الأدلة اللي تدل على عدم الضمان في هاي الموارد بالفحوى بالأولوية تدل على عدم الضمان في محل السنة في محل الكلام. واضح؟ تدل على عدم الفحوى في محل، تدل على عدم الضمان في محل الكلام. ليش؟ يقول لأنه في تلك الموارد، في تلك الموارد مالك العين المودع المستأجرة ما تخلى عنه، ما تخلى، ما رفع حرفته، ويقول لها ملكي لكن أخليها عندك وديعة، ملكي أنا أجل لك إياها، ملكي أخليها عندك أمانة. فهو في الأمانة قد حتى ما يجل بالتصرف. واضح؟ في الأمانة ما يظل بالتصرف، في العين المستأجرة يعتمد بالتصرف، ما يظل بالإطلاق. بينما دون عن كلامه وضع يعطي الثمن مع علم بأنه ورمانه كأنه ألغى حقة الثمن، إذن له بالتصرف فيها وبكل شيء. فإذا كان الدفع هنا ما يستلزم الضمان مع بقاء حقة المالك بالعين المستأمنة أو المودع عند شخصين، فعدم الضمان في محل الكلام يكون شنو؟ من باب الأولى. هاي الفحوى، لاحظوا، قال بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما شنو في الوديعة، فقد دفعه إليه لكي يحفظه فنقول إذا تلف عنده ما يكون ذاك شنو ضاعنا. فإذا دفعه الله أعطاه وفادة الله فما فينا عن تلعب من بابنا هم أعطاه شنو المدفوع إليه ضاعنا. قالت لاحظون بالأمانة علاقة المالك بالعين موجودة بالعين أمانة عندك يملكي تبقى بعد يوم في الزياح لك أمانة لمدة شهر. مع ذلك نقول ذاك إذا تلفت عندنا يكون غامض في مع الكلام عندما يدفع لك الثمن يعطيه إياه ويملك إياه يقول لا أنا أولى ثم بعد الأولى أن يكون مع التلف لا يكون شنو غامض. كما في الوديعة أو الانتفاع به استعمله لأجل الانتفاع به كما في العارية أو اشتفاء المنفع منه كما في العين المستأجرات. فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتشنيط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق سنة أو لا في مع الكلام يقول هم شنط على التصرف فيه دفع للسنة على أنه ميت على أنه لا وإذا شنطه على إتلافه. فإذا اعتلف عند أهل دابعنا لا يكون موجبا من الضمان. ايه ايه ذن مالك الله فقط
اسم يعني
ايه قال سيلا 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 قال التشنيط على التصرف فيه وإتلافه مما لا يوجب ذلك بطريق أولى. إذن قاعدة على اليد مخصصة ما تشمل المقام لأنه شلون هي ما تشمل الأمين يد الأمين الشملة قاعدة على اليد يد الوديع الشملة قاعدة على اليد يد المستأجر الشملة قاعدة على اليد والشملة بالأولوية أيضا لا تصح شنو لا. فإذا لا يكون اشتلال إذا فعلت على اليد لإثبات الضمان في محل كلامنا هذا أول شرط انتفى. ودعوى قبل أن ننزل الشباب الثاني أكو أمور بعد تتعلق بهذا المطلع. ودعوى أنه إنما شلطه في مقابل العوض لا مجانا. شلون تقول لا شلطه بلا عوض؟ لا شلطه في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها مندفعة. هذه الدعوة أنه في مقابل ما ذكر المصنف واحد يقول له بأنه لا تشريط لا في المقام في مقابل عوض التشريط مو بلا عوض التشريط في مقابل المبيع صلف على الثمن شيء صلف على الثمن لكن في مقابل الكتاب. فالتصريف في المقام ليس تصريفا مجانيا وإنما شلطه في مقابل العوام مو مجاني حتى يكون نظير الهبة فاسدة. في الهبة الفاسدة تصريف هناك كسن تصريف مجان هي هبة. فإذا كان الصحيح فالانتقال يكون بلا عوام فإذا كانت فاسدة أكو تصريف سنة بلا عوام. واضح خذ تصريف بلا عوام انك يقول كنا عدم الشنو الضمان ما نحن فيه ليس من قبيل الهبه الفاشله التصريف فيه ليس مجانا بل التصريف بعوام فليس هذا من قبيل الهبه الشنو فاشله حتى لا تجد عدم الضمان بل هنا يوجد شنو ضمان لان التصريف بعوام. هاي الدعوه قال مندفعه لأنه إنما شلطه في مقابل ملك غيره فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيشه فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. جواب المصنف أنه يقول لا التصليص في المقام بلا عوض وإنما شلطه هو في مقابل الكتاب صحيح شلطه في مقابل الكتاب شلطه على الثمن في مقابل سنة يشترى منه الكتاب سلطه في مقابل الكتاب، لكن سلطه على الثمن، دفع الثمن عوض عن من؟ عن ملك غير البائع، وعن ملك البائع المعاوضه قائمه بين الدينار وبين شنو؟ الكتاب الذي هو ملك شخص اخر، مو الكتاب الذي هو ملك شنو؟ ملك البائع. هذا معناه انه عندما يدفع لهذا غير المالك الثمن، معناه شنو؟ ان تخرج شنو؟ بلا عوض. لو كان يدفع الثمن لمالك الكتاب التصويت يكون بأول معاوضة بينهما، لكن عندما تدفع الثمن لشخص آخر ما له علاقة بالكتاب، ليش مالك الكتاب؟ يقول شلون يسمي هذا التصويت تصويت بأول؟ هذا تصويت بلا عوض حقيقة واقع، لا تصويت بلا عوض. فإذا كان تصويت بلا عوض فهو لا يجب السنة الثمانية، لأنه من قبيل هذا الفاسد. شلون بالهدى الفاسد يكون بعدم الضمان؟ لأنه تسليط شنو؟ بلا البيع بلا ثمن تسليط، بلا الإجارة بلا أجرة تسليط، بلا وبعد بلا ثمن بلا أجرة التسليط شنو؟ بلا عوض. فأيضا في محل الكلام التسليط أيضا يكون بلا عوض، فلا يكون موجبا إلا للضمان. قال من دفعته بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره، لأن البائع ليس مالكا، هو يعلم بأنه ليس مالكا، فلم يظن منه في الحقيقة شيئا من كيسه، وما ضمنه بشيء هذا البائع، ما ضمنه بشيء حتى نقول سلطه في عوار، ما ضمنه شيء، فكأن دفعه سابقا مجانا، سلطه مجانا، فلم يظن منه في الحقيقة شيئا من كيشه، يعني من كيش منه البايع الفضولي، فهو يشبع ما نحن فيه، يشبع. هو سابقا كان يقول الدعوة انه لا يشبع الهبة الفاسدة، يقول لا يشبع ماذا؟ الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن، عندما يبيع بلا ثمن، هذا بالنسبة للمبيع مو الثمن، هنا إذا أخذ ذاك الطرف الآخر قبل شنو المبيع وتلف عنده يكون ضامن ولا؟ ما يكون ضامن، لماذا؟ لأنه سلطه على المبيع بلا شنو؟ بلا عوام، بلا ثمن، ما يكون ضامن ولا أو الأجرة بلا والإجارة بلا أجرة التي حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها، ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، وهو شنو؟ فاعلة الإقدام، وهو الإقدام على الضمان هنا، لأن البائع لم يقدم، نحن فاعلة الإقدام هي ينطبق على البائع، لأن البائع يحكم على ضمان الثمن فيضمن، نقول لا، البائع لم يقدم على شنو؟ على ضمان الثمن بأي شيء، لم يقدم على ضمان الثمن، لأنه هو يدري أنه مو مالك الكتاب، ذاته يدري بأنه مو مالك الكتاب، فإذا شنو أقدمه على ضمان شنو؟ أخذ الثمن شنو مجانا بلا أن يكون شنو؟ أقدم على ضمانه بشيء، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له، أقدم على ضمانه بالكتاب الذي يعلم المشتري بأن الكتاب ليس ملكا له، بل هذا لا يحقق الإقدام. وصلى الله على محمد وآله.